إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى بعنوان كفالة المصابين والمنكوبين، وهذا العنوان يشتمل على كلمتين: كلمة الكفالة وما تحمله من معنى التكافل، وكلمة المنكوبين وما تحمله من معنى الإصابة. فالتكافل في معناه هو أن يقوم المجتمع بسائر أشكاله أفرادا وجماعات، حكاما ومحكومين، بالتعاون والتضامن لاتخاذ قرارات إيجابية ككفالة الأيتام مثلا، أو سلبية كالمنع من الاحتكار وما في معناه مما يضر المجتمع. هذه القرارات في مجملها لتوفر مجتمعا أو جماعة تكفل الأفراد، وكذلك تعيش هذه الجماعات بمؤازرة ومساعدة الأفراد، فلا تستقل المجموعة بنفسها دون الفرد فتطغى على حقه، ولا يستقل الفرد بحقه ويستبد به دون الجماعة فيعود عليها بالسلب والضرر، بل يكفر المجتمع أفراده وتحيا المجتمعات بمؤازرة أفرادها، وذلك ليوفر مجتمع يحمي أفراده ويدفع عنهم الضرر والشر. وأما المنكوبون فهم المصابون، وعليه فكفالة المنكوبين تعني أن يقوم المجتمع أفرادا وجماعات ومؤسسات بحماية أفراده ودفع الضرر والشر عنهم، وذلك أمر ندبنا إليه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، ودلنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، حتى يتم في النهاية استخراج مجتمع متماسك لا متنافر، مجتمع متكامل ليس متآكلا، مجتمع يهابه عدوه، مجتمع يعظم في عين أعدائه لتماسكه وتكامله وتعاضده ومساندة بعضه بعضا. أما أن ينظر إلينا غيرنا فيرانا يأكل القوي منا الضعيف، ويطغى القادر على العاجز، ويذوب الفرد في الجماعة ذوبانا يضيع حقه، ويحارب الفرد وطنه ومجتمعه محاربة تبدو في تمسكه بحقه دون حق إخوانه، إذا رآنا أعداؤنا بهذه الطريقة لا يهابوننا ولا نكبر في أعينهم ولا تبقى لنا في أعينهم مكانة، فيطعنون في قرآننا ويسبون نبينا صلى الله عليه وسلم، وما جرؤوا على ذلك إلا لما رأوا أننا أمة لا يرعى بعضنا بعضا، لا يخاف بعضنا على بعض، لا يتقي الله بعضنا في بعض، وذلك في أحوال كثيرة إن لم يكن في أكثر الأحوال، والله المستعان. ومن هذه الأخلاقيات التي تبث المودة والمحبة والتعاطف في المجتمع هذا الخلق الذي نتكلم عنه الآن، وهذا السلوك الذي ينبغي أن يحيا في هذا المجتمع، وهو كفالة المنكوبين والمصابين. كفالة المنكوبين والمصابين من التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله به في كتابه، حيث يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأمر الله عز وجل في هذه الآية، أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يتعاونوا، أي يتساندوا ويتضامنوا على البر. والبر كلمة جامعة تحمل كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، سواء كان ذلك في حق الله جل وعلا أو في حق المخلوقين. أمر الله تعالى بالتعاون على البر بهذا المعنى الشامل. والتقوى، وهي كلمة تحمل في مضمونها اجتناب كل ما يبغضه الله عز وجل ويكرهه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، سواء كان ذلك في حق الله تعالى أو في حق عباده. أمرنا الله عز وجل أن نتعاون على فعل ما يحبه ويرضاه، وأن نتعاون كذلك على ترك ما لا يحبه ولا يرضاه. وكل أمر من الأمور طلب من العبد أن يفعله أو طلب من العبد أن يتركه، فإنما هو مأمور فيه بأمرين: الأول أن يفعله بنفسه أو أن يتركه بنفسه إن كان منهيا عنه، والثاني أن يدل إخوانه على فعله إن كان مأمورا به، وأن يدل إخوانه على تركه إن كان منهيا عنه. وهذا هو معنى التعاون الذي أمر الله عز وجل به في هذه الآية، فقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فنهى الله عز وجل عن التناصر والتعاون على الباطل الذي نهى عنه رب العالمين سبحانه وتعالى. ومجالات التعاون كثيرة، فمنها ما يكون في مساعدة المصابين والمنكوبين والذين نزلت بهم الملمات، ومنها ما يكون في تعلم العلم، وما يكون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنها ما يكون في النصيحة، ومنها ما يكون في كفالة الأيتام. ومجالات التعاون كثيرة جدا. هذا المجال، مجال التكافل الاجتماعي بين المسلمين، مجال من مجالات التعاون الذي أمر الله تعالى به. ثانيا، كفالة المنكوبين من الإحسان الذي أمر الله به. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. فانظر كيف أمر الله تعالى بالإحسان إلى الوالدين، وأمر الله تعالى بالإحسان إلى ذي القربى وإلى اليتامى وإلى المساكين وإلى أبناء السبيل، حتى وصل الأمر إلى ما ملكت أيماننا. فما ملكت أيماننا من المال مأمورين فيه بالإحسان، وما ملكت أيماننا حتى من البهائم والمواشي كذلك نحن مأمورين فيه بالإحسان، إضافة إلى ما يملك من العبيد ونحوه. فإن الله تعالى أمرنا بالإحسان في ذلك كله. فقضية التكافل مع هؤلاء، سواء كانوا أيتام، أرامل، مساكين، أبناء سبيل، منكوبين، مصابين، مرضى، أصحاب حوادث، ما أشبه ذلك، كل ذلك من الإحسان الذي أمر الله تعالى به، والذي أمرت الأمة الإسلامية بالوفاء به بعدما بين الله عز وجل أن أهل الكتاب ضيعوا ذلك، كما قال في محكم كتابه: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. هذا أمر من الله عز وجل وعهد من الله إلى بني إسرائيل. قال الله عز وجل بعده: ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. فيا أمة الإسلام لا تتولوا عن أمر أمر الله عز وجل به، وعن شرع دل الله عز وجل عليه، وعن خير بينه لنا ربنا سبحانه وتعالى، وعن وسيلة لتكامل المجتمع كان فيها وما زال خير عظيم. لا تتولوا فتكونوا كمن ذمهم الله عز وجل في هذه الآية بقوله: ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ثالثا، التكافل مع المنكوبين والمصابين من البر الذي يدل على الصدق في دعوة الإيمان. الإيمان دعوة، وحب الله عز وجل دعوة، ولا يزال الكل يدعي أحسن الدعاوى من وجهة نظره، والدعاوى إذا لم يكن عليها بينات فأصحابها أدعياء، ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ما هي الخاتمة لهذه الآية في التقرير عن حال هؤلاء الذين يقومون بأعمال البر؟ قال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. كان في أوصافهم: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وهذه صور التكافل التي دلنا عليها ربنا سبحانه وتعالى لننال البر لنكون من الأبرار. وانظر ماذا قال الله في الأبرار: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا إلى آخر الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها جزاء هؤلاء الأبرار الذين صدقوا في دعوة الإيمان وبرهنوا على صدق إيمانهم بمساعدة إخوانهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان أي دليل على صدق إيمان العبد. رابعا، التكافل سبب للنجاة من النار، وذلك أن الله تعالى لما ذكر أسباب دخول النار ذكر منها أنهم لا يحضون على طعام المسكين. قال الله عز وجل: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. إنه يعني من أوتي كتابه بشماله، يعني من دخل النار، من قال الله عز وجل فيه: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فما حن ولا رحم المسكين ولا أعطاه بيده ولا ترك غيره يعطيه ولا أمر بإعطائه، بل إن كثيرا من الناس ينهى عن إعطاء المسكين. فإذا تحدثنا عن كفالة المساكين والمنكوبين والمصابين وعن رعايتهم رأينا فريقين من الناس أو ثلاث فرق. لا، رأينا إخواننا الذين نسأل الله أن يبارك فيهم الذين يسارعون في الخيرات، وهذا هو الذي نبغيه من سائر المسلمين. ورأينا كذلك من يقف موقف المتفرج، ورأينا فريقا ثالثا كان موجودا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل عنهم: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. يلمزون من أنفق كثيرا فيقولون مرائي، يقولون يطلب الدنيا، يقولون يطلب منصبا، ويلمزون من أنفق شيئا قليلا فيقولون إن الله لغني عن هذا الشيء القليل. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. رأينا هذا الفريق الذي يخذل ويذم من سارع بإنفاق أمواله معتقدا أن الله يخلف عليه وأنه ما نقص مال من صدقة، يذم هؤلاء ويلمزهم. كان موجودا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزال موجودا في زماننا. خامسا، الجزاء من جنس العمل، فمن أنفق أنفق عليه، ومن كفل كفل، ومن أعان أعين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. نعم، لا يظلمه بنفسه ولا يسلمه للظلم أيضا، لا يظلمه ولا يسلمه. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. يا عباد الله، انظروا إلى إخوانكم من المسلمين، سواء كانوا في مدينتكم أو في قريتكم أو في دولتكم أو خارج هذه الدولة، من أصيب ومن نكب وكانت عندك قدرة على مساعدته بالمال بالطريقة الشرعية المناسبة، أو كانت لك قدرة على مساعدته بالدعاء، فما الذي يؤخرك عنه؟ ما الذي يحملك على أن تسلمه لما هو فيه من البلاء، لما هو فيه من المرض، لما هو فيه من الحاجة؟ ورب العالمين سبحانه وتعالى عوضك خير الجزاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. يعني من كان يمشي في قضاء حاجة أخيه كان الله عز وجل معينا له في قضاء حاجته، كان الله قاضيا له حاجته. من الذي يقضي لك حاجتك خير من قضاء رب العالمين سبحانه؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن نفس على مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كربة من كرب الدنيا قد يكون تنفيسها بشيء من المال، أو يكون تنفيسها بشيء من الوقت، أو بشيء من الدعاء، أو بشيء من طاقة البدن، أو بشفاعة في أمر خير تنفس بها كربة عن عبد من كرب الدنيا، فيكون الجزاء تنفيس كربة من كرب يوم القيامة. وما أدراك ما كرب يوم القيامة؟ أتذكر أن الخلق يقومون لله في يوم طوله 50,000 سنة تدنو فيه الشمس من الرؤوس، وينزل العرق غزيرا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فيغوص العرق في الأرض 70 ذراعا ويلجم فئات من الناس إلجاما ويكون الناس في العرق على قدر العمل. أما تذكرت موقف تطاير الصحف وما فيه من كربة، موقف الميزان وما عنده من شدة، موقف الصراط وما عليه من هول، وما على النار من كلاليب وخطاطيف تأخذ من أمرت بأخذه؟ أما ذكرت ذلك كله وذكرت معه قول حبيبك وناصحك، قول أصدق الخلق للخلق صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أما تطلب العون من الله عز وجل بعونك لإخوانك في نوازلهم؟ إن الجزاء من جنس العمل. سادسا، هذا التكافل والتعاون مع المنكوبين علامة على تكامل المجتمع، ينجو به المجتمع من التآكل فيما بينه. إن ظاهرة التآكل بين المسلمين في هذه الصور التي نراها تحت مسميات أحزاب أو ما إلى ذلك، هذا التآكل الذي نراه بين المسلمين أدى إلى إضعاف قوتهم وأدى إلى إعمال سياسة فرق تسد بين المسلمين. سياسة اليهود التي أعملوها في المسلمين من أول العصور إلى الآن، بل التي اشتغلوا بها مع غير المسلمين كذلك في من يختلفون معه، إنها سياسة عرفناها قديما، ورغم قدم معرفتنا بها إلا أننا نقبل أن تعمل فينا هذه السياسة في كثير من الأمور. سياسة التفرقة بين المسلمين، سياسة محاربة المسلمين بعضهم بعضا، سياسة إضعاف المسلمين بشق الصف. لكن تكافلنا وتعاوننا ينبع من قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، أو إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فتراحم المسلمين هو أن يعطف بعضهم على بعض لغير سبب بمحض الأخوة الإيمانية، وتعاطف المسلمين هو أن يعطف بعضهم على بعض في نوازلهم وشدائدهم، وتوادهم هو أن يود الواحد أخاه بأسباب الود والحب كالزيارة والهدية وما أشبه ذلك. وقريب من هذا قول حبيبنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يعني كهذه الأدوات التي توضع في الحائط يشد بعضها بعضا، كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. هذا تكامل؟ نعم. ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيي في المسلمين هذه الروح من التكامل، فيجعل من عنده شيئا ليس عند الآخر يكمل النقص عند أخيه بما عنده، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على ناقة فجعل يصرف بصره أو فجعل يصرفها يمينا وشمالا يبحث عن شيء يأخذه، يبحث عن أحد يعطيه، ففطن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. من كان معه فضل زاد يعني زيادة من طعام أو ما أشبه ذلك فليعد به على من لا زاد له، ومن كان معه فضل ظهر يعني مركب فليعد به على من لا ظهر له. قال الراوي: حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. وهذا التكامل يبدو حق الظهور عند النازلة، عندما ينزل بالمرء نازلة فيموت أبوه أو زوجه أو ولده أو يموت بعض أقاربه الذين يشغل المرء بهم، يأتي إخوانه من المسلمين ليعوضوا هذا النقص، كما وقع من نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم، كما وقع من رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما مات جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه استشهد في غزوة مؤتة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين فقال لهم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم، أو فإنهم قد أتاهم ما يشغلهم. نعم، هذا هو التكامل المنشود الذي ينبغي أن تكون عليه خير أمة أخرجت للناس، الذي ينبغي أن تكون عليه أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ابن أبي وداعة تموت زوجه فينقطع عن مجلس سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، فلما عاد قال: ماتت زوجي فشغلت بأمرها. فيقول له: هل أحدثت زوجة غيرها؟ قال: ومن يزوجني وأنا لا أملك إلا 3 دراهم أو 4؟ قال: أنا أزوجك. قال: أو تفعل؟ قال: نعم. ثم حمد الله وأثنى عليه وزوجه على 3 دراهم أو 4. ثم انطلق الرجل إلى بيته ووضع طعامه، وكان خبزا زيتا. قال: فطرق الباب فقلت: من؟ قال: سعيد. قال: فخطر ببالي كل من اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب، فإنه ما رؤي من 40 سنة إلا بين بيته والمسجد، يا في المسجد، إما في المسجد أو في البيت أو بينهما. قال: ففتحت الباب فإذا هو سعيد، فقلت: يا أبا محمد، كنت أحق أن آتي إليك؟ قال: بل أنت أحق أن آتي إليك، فقد رأيت أنك عزب وتزوجت، فكرهت أن تبيت وحدك من غير زوج. وكانت ابنته من خلفه. قال: فأخذ بيدها وأدخلها البيت، ثم انصرف، فعلمت أمه فجهزتها وزينتها له، وبقي عندها شهرا. ويقال إنه لما أراد أن يذهب لسعيد لدرس سعيد في الصباح قالت: أين تذهب؟ قال: أذهب إلى سعيد إلى الدرس. قالت: اجلس أعلمك علم سعيد. قال: فرأيتها من أعلم الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أعلمهم بحق الزوج. هذا ما تكامل وتكافل به سعيد مع هذا الرجل الذي ابتلي والذي أصيب. فأين هذه الروح التكاملية التكافلية من مجتمعنا الآن؟ وأما السابعة فهي من أحسن ما يكون، فإن التكامل والتكافل بهذه الصورة من حب الخير للمسلمين الذي لا يكمل الإيمان إلا به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالذي يبيت شبعان وجاره جائع. عباد الله، انظر وتصور ابنة من أبناء المسلمين تبقى بجانب خيمة يضربها البرد والثلج والجليد وهي تبكي، فمن الذي يزيل العبرة ويمسح الدمعة؟ إن المصابين والمنكوبين سواء كانوا في حوادث أو كانوا في أمور قدرية بقدر الله، أو كانوا لإخراجهم من ديارهم، أو كانوا محبوسين في غرف للعلاج، إن المنكوبين عموما الذين أصيبوا بهذه الطريقة أحلت لهم الصدقة، أحلت لهم الصدقة. فمن الذي يجيب السائل ويمسح العبرة ويزيل الدمعة من على خد باك لنازلة نزلت به؟ قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، تحملت حمالة وجئت أسألك بعض المال. فقال: اجلس حتى تأتينا الصدقة فنعطيكها. ثم قال: يا قبيصة، إن الصدقة لا تحل إلا لواحد من 3: رجل تحمل حمالة حلت له الصدقة حتى يؤدي ما عليه ثم يكف عن المسألة، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله حلت له المسألة حتى يصيب قواما أو سدادا من عيش ثم يكف عن المسألة، ورجل أصابته فاقة حتى يشهد 3 من ذوي الحجة أي العقل من قومه أن فلانا أصابته فاقة حلت له المسألة حتى يصيب قواما أو قال سدادا من عيش ثم يكف عن المسألة، وما سوى ذلك فهي سحت. فبالله عليكم، رجل أصابته فاقة في ماله، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله حتى شهد ثلاثة. لكن هذا الذي انطرح مريضا على فراش لا يجد دواء يتداوى به، أو هذا الذي أخرج من داره وبقي وعياله وقومه في مخيم في البرد حتى يموتوا بالعشرات من الثلج والبرد، هذا الذي يبقى في هذه الصورة هل شهد له ثلاثة أم تواتر الخبر أنه أصابته فاقة وأنه أصابته جائحة، سواء كانت بمرض أم بحادث أو ما أشبه ذلك؟ إن الأمر يحتاج منا إلى أن نبادر إلى إجابة السائل. ورحم الله من مسح الدمعة وأزال العبرة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فهذا موقف يحمل جانبا من التكافل وجانبا آخر فيه دليل من دلائل نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، خير من أظلته الخضراء ومشى على الأرض تحت السماء، نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يقع فيه أناس لا يعرفون قدره وما جراهم على ذلك إلا تفرق أمته وتشرذمها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الله الذي لا إله إلا هو، يعني والله إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. قال: فخرجت ذات يوم على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر بي أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته عنها إلا ليشبعني، لكن لم يفطن أبو بكر. قال: فمر ولم يفعل. قال: ثم مر عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته عنها إلا ليشبعني أو إلا ليستتبعني. قال: فمر ولم يفعل. قال: ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، وقال: أباهر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. قال: فتبعته فجاء بيته فدخل فاستأذن لي، ثم دخل فوجد قدحا فيه لبن، فقال: من أين هذا؟ فقالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أباهر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق بإخوانك من أهل الصفة فادعهم إلي. قال أبو هريرة: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون على أهل ولا مال ولا أحد، إن جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم صدقة أعطاها لهم ولم يذق منها شيئا، وإن جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم هدية دعاهم فأشركهم فيها وأصاب منها. قال: فمشيت وساءني ذلك، وقلت في نفسي: كنت أحق أن أصيب شربة من هذا اللبن أتقوى بها. فإذا دعوتهم وجاءوا أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أعطيهم حتى يشربوا، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. ثم قال أبو هريرة كلمة في غاية الأهمية، قال: ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد، لا مفر من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت فدعوتهم فأتيت فاستأذنت لهم فدخلوا فقعدوا في أماكنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أباهر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. قال: فجعلت أضع الإناء القدح في يد أحدهم فيشرب حتى يروى، ثم يعطيه لي فأعطيه للثاني، ثم يعطيه لي فأعطيه للثالث حتى شربوا ورووا. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أباهر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اجلس فاشرب. قال: فشربت. قال: اشرب. قال: فشربت. قال: اشرب. قلت: والذي بعثك بالحق. قال: فما زال يقول اشرب حتى قلت: والذي بعثك بالحق لا اجد له مسلكا. قال: فأعطيته للنبي صلى الله عليه وسلم فسمى الله وشرب الفضلة. فانظر إلى هذه الصورة من التكافل، والتي تحمل جانبا آخر من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعيهم في تكافلهم مع بعض ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. خديجة بنت خويلد رضي الله عنها تزود النبي صلى الله عليه وسلم بالزاد في غار حراء، وتكفل المسلمين بمالها في سني المقاطعة التي قامت بها قريش مع المسلمين، وتستعين على ذلك بابن عمها حكيم بن حزام، وقبل أن يسلم كان يأتيها بالطعام والمال سرا. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه الذي تكافل مع ضعاف المسلمين وأعتقهم وعلى رأسهم بلال. عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي اشترى بئر رومة ووهبها للمسلمين، والذي جاءت قافلته التجارية فأودعها ووضعها بين المسلمين ليعيشوا منها ابتغاء الأجر من الله جل وعلا. كذلك في زمان عمر رضي الله عنه وقعت مجاعة استمرت حوالي 9 أشهر، حتى سمي هذا العام بعام الرمادة. فظل عمر يبكي ويتضرع لله ويتعاون مع المسلمين بنفسه، فلا يأكل إلا الخبز والزيت مع المسلمين، ويرسل إلى عمرو بن العاص في مصر، وإلى سعد بن أبي وقاص في العراق، ويرسل إلى معاوية في الشام، ويرسل إلى أبي عبيدة بن الجراح، وإلى أبي موسى رضي الله عنهم جميعا، فيقول لعمرو بن العاص: واغوثاه واغوثاه، أنتم فيما أنتم فيه ونحن فيما نحن فيه. فيبعث إليه عمرو بن العاص رضي الله عنه بألف بعير محملة بالدقيق، ويبعث إليه ب5000 كساء، ويبعث إليه ب20 سفينة تحمل المؤن والدهن، ويبعث إليه معاوية رضي الله عنه ب2000 بعير محملة بالدقيق، ويبعث إليه أبو موسى رضي الله عنه ب4000 بعير تحمل المؤن والسمن والزاد، ويبعث إليه سعد بن أبي وقاص ب3000 بعير تحمل الدقيق وب3000 كساء. يتعاون المسلمون ويتكافلون فيما بينهم، إذا نزلت النازلة ببعض فإنما المسلمون كالجسد الواحد، المسلمون كالجسد الواحد وكالبنيان يشد بعضه بعضا، نازلة نزلت بأخي فما هي إلا نازلة نزلت بي. وبعد، فإننا في مجتمعنا هذا نرى كثيرا من المصابين وكثيرا من المنكوبين الذين يحتاجون إلى مساعدة، ومن ذلك من تقع لهم الحوادث أو العمليات الجراحية التي يحتاجون فيها إلى نقل دم وما أشبه ذلك. وبين أيدينا الآن حملة للتبرع بالدم، وهذا شكل من أشكال التكافل مع المنكوبين ومع المصابين. فأنا أدعو إخواني إلى التعاون معهم، من كانت عنده القدرة فليتقدم لذلك، وليكن تحت حسن الظن أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يتمعر وجهه ويتغير إذا رأى المصابين والمنكوبين، كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء قوم حفاة عراة مجتابي النمار، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، قال: فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام ودخل بيته، ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من صاع بره، من صاع تمره، فقام رجل من الأنصار فأتى بصرة كادت كف النبي صلى الله عليه وسلم أن تعجز عنها، بل قد عجزت، ثم تتابع الناس، قال في آخر الحديث: فتتابعت أكوام أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تهلل وجهه كأنه مذهبة. وأشير في هذا الأمر إلى محورين أو إلى مسألتين. الأولى أنه في مرة سابقة عندما نوهت على التبرع بالدم عاتبني بعض إخواني وقال: أنتم تقولون نتبرع بالدم ونحن عندما نذهب إلى بنوك الدم لا يتعاونون معنا. أقول هذا إن وقع من بعض الناس فإنما يقع من الكل، فإنما لا يقع من الكل، وإن وقع في ظرف فلعل لهم فيه عذر، لكن على كل حال، على كل حال أقول لك ضع صدقتك فإنها تقع في يد الله عز وجل قبل أن تقع في يد من أخذها. فقد ثبت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تصدق رجل بصدقة فوقعت في يدي سارق، فأصبح الناس يقولون تصدق على سارق، ثم في الليلة الثانية على زاني، على زانية، فأصبح الناس يقولون تصدق على الزانية، ثم في الثالثة تصدق على غني. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صدقته فعلى سارق فلعله يتوب، أما صدقته فعلى زانية فلعلها تستعف، أما صدقته على غني فلعله يتصدق. ضع صدقتك ولا شأن لك بمصيرها. فأنا أدعو إخواني إلى التعاون معهم، وأدعو من كانت عنده القدرة والصلاحية لذلك أن يبادر، أن يبادر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم علق على هذا الرجل الذي قام وأتى بصرة فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. فبادر لتسن هذه السنة بين إخوانك، وليبادر إخوانك تبعا لك، ولعل من إخوانك من يراك بادرت فيبادر. هذا هو المحور الأول، أنني أدعوكم إلى هذه الصدقة وإلى هذا التبرع وإلى هذه المساعدة، وإن كان في الأمر ما قيل فإن ذلك ليس على العموم وليس في كل حال، وإن كان ما يكون فإنك تبغي الأجر من الله عز وجل. هذا هو المحور الأول. المحور الثاني هو أنني أذكر إخواننا القائمين على بنوك الدم والقائمين بهذا العمل أن يكونوا عند حسن ظن المسلمين أجمعين، وأن يكونوا عند حسن ظن من تعامل معهم من المحتاجين والمنكوبين، وأن يستقبلوهم خير استقبال، وأن يعاملوهم خير معاملة، راجين بذلك الأجر من الله عز وجل، راجين بذلك هذا الأجر الذي ذكرته في هذه الأحاديث وفي هذا الموضوع كله. فإنما يصدق على من تبرع بالدم، وعلى من وقف مع المنكوب في مستشفى أو في الطريق أو في أي مؤسسة من المؤسسات أو في أي مكان من الأمكنة، إنما يقف معه يرجو الأجر من الله عز وجل، يبذل معه كل ما أوتي من جهد وقوة ورأي بأمانة، يرجو ذخر ذلك عند الله عز وجل. وخلاصة الأمر أنني أذكر إخواني في هذا المسجد المبارك أن يتعاونوا مع هذه الحملة بالتبرع بالدم، وأذكر أهل الحملة أن يتعاونوا مع المواطنين من المسلمين ومن غيرهم من المحتاجين والمنكوبين الذين يأتون إليهم، أن يتعاونوا معهم، وأن يتعاملوا معهم خير معاملة، وأن يتقوا الله عز وجل فيهم. فهذه وصية لنفسي ولسائر إخواني بتقوى الله عز وجل، فإنها خير الزاد. وأذكركم بما افتتحت به الحديث: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشرح للحق صدورنا وأن يهدينا سواء السبيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، وأنت على كل شيء قدير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم، وعافي كل مبتلى مسلم. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم آثرهم ولا تؤثر عليهم عدوهم يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلم بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكفنا شر الفرقة بما شئت. اللهم اكفنا شر الفرقة والاختلاف بما شئت. اللهم انزع الفرقة من بيننا. اللهم اجمعنا على قلب رجل واحد. اللهم اجمعنا على كلمة الحق والهدى. اللهم اجمعنا على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا على طريقة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا وألف بين قلوبنا على ما تحبه وترضاه، وجنبنا ما يسخطك ويغضبك يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.